أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: ويكره سؤر الجلاد وهو المقتدي بعذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت عليها لحمه واشتد عظمه. ذكر المصنف قال: ويكره سؤر الجلاد. تقدمنا من المصنف سابقا أن الثور تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة. الآن في هذه المسألة المصنف يذكر بيان ما يختلف فيه حكم الثور عن حكم الثور. احنا تقدمنا سابقا ان الثور تابع للحيوان الذي باشره في النجاسة والطهارة. ثور الانسان طاهر لانه طاهر، ثور الكلب تنزل نجس لانه نجس، ثور مكروه اكل اللحمة ايضا مكروه. هنا في ثور الجلال حكم اللحم هو حرمة الأكل، مع أنه يحكم بكراهة الثور. لذلك ذكر هذه المسألة على حدث بعد أن ذكر تبعية الثور للثور في باب النجاسة والطهارة والكراهة. قال: ويكره ثور الجلال وهو المغتدي بعبرة الإنسان. أولا مستندهم في هذا الحكم هو الجمع بين الروايات الدالة على طهارة الثور وروايات مانعة من هذا الثور، فمقتضى الجمع بين الجواز والمنع هو الحمل على الكراهة. من الروايات الدالة على الجواز صحيحة العباس يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل كذا وكذا، ذكر عدة حيوانات، ثم قال: من فضل كذا وكذا والوحش والسباع. يقول: فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال عليه السلام: لا بأس. الروايات الدالة على المنع مفهوم موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام. Yeah. يقول كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. طبعا هذه تدل بالمفهوم على أن ما لم يؤكل، يعني كل ما لم يؤكل لحمه فلا تشرب من سؤره ولا تتوضأ. مقتضى الجمع بين الروايات هو حمل الروايات المانعة على الكراهة. المصنف يعني الشارع يفسر عبارة الجلال بهذا التعبير، وهو التعبير الذي يعني رأيته في صاحب الجواهر لم يعبر بغير هذا التعبير، وإن قال وقيل في معناه وهو المرتدي بعذرة الإنسان. لذلك يقول الشارع وهو المرتدي بعذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت عليها لحمه واشتد عظمه، يعني ينبت عليها أي على العذرة، على عذرة الإنسان. فإذا هو المغتدي، المغتدي بمعنى أن يصير غذاء له، ولا يكون غذاء له إلا إذا كان أكل كثير ومتكرر، وإلا أكل القليل لا يسمى غذاء. الاغتداء يفهم منه الكثرة والتكرار، كثيرا ومكررا يأكل، حينئذ يسمى مغتدي. أما إذا يأكل قليل أو متساوي لا يعبر عنه، يعني يغلب أكله أكل العذر على غيره. يقول وهو المغتدي بعذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت عليها لحمه وشد عظمه، إلى الدرجة، إلى الحد الذي يكون ينبت عليها يعني على العذرة لحمه ويشتد عظمه بهذه العذرة. أو سمي في العرف دلالا، أو هذا عطف على قوله ينبت عليها لحمه. فيكون هذا المعنى أنه الجلال هو المغتدي بعذرة الإنسان محضا إلى أن سمي في العرف جلالا، إلى أن سمي في العرف جلالا. فإذا نعطف سمي في العرف جلالا يعطف على ينبت عليها، فيصير إلى أن سمي في العرف جلالا. والمقصود بالجلال يعني هو يعني إلى أن يسمى في العرف مغتدي بعذرة الإنسان الذي يسمى في العرف جلال. فإذا ضابطة الحيوان الجلال هو الاقتداء على عذرة الإنسان. بعضهم هكذا عبا قال الضابط أن الجلال هو الذي يقتدي على عذرة الإنسان إلى أن يسمى في العرف جلالا، أو يسمى في العرف أنه مغتد بالعذرة، لأن قلنا لا يسمى مغتد إلا مع الكثرة والتكرار، إلا أن إلى حد أن يسمى عرفا بأنه مغتدي بالعذرة. وهذا لا يصدق كون جلالا إلا إذا اشتد عليها لحمه ونبت عليها لحمه واشتد عظمه. بعض الفقهاء، بعض المتأخرين هكذا ذكر. فعند الشارع كأنه لا يعني أنه المغتدي بعذرة الإنسان إلى أن يصل إلى أحد أمرين، إما عرفا يسمى جلال، أو لا نحن نعلم أنه نبت عليها لحمه واشتد عظمه. بأيهما تحقق فإذا يصدق عليه جلال فيأخذ حكمه. يقول أو سمي في العرف جلالا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل، هذه قبل أن يستبرأ، هذا ظرف متعلق بقوله يكره، يعني يكره ثؤر الجلال قبل أن يستبرأ. طبعا بعد أن يستبرأ بعد لا يكره، قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلال. وظهر يأتي في كتاب الأطعمة والأشربة يذكرون بأنه تستبرأ البطة ونحوها بخمسة أيام، والدجاجة وشبهها بثلاث أيام إلى آخره، روايات موجودة في الباب في كيفية الاستبراء باختلاف حيوان الجلاد. يقول: وآكل الجيف، وآكل الجيف بكسر الجيم وفتح الياء، يعني أيضا ويكره ثؤر آكل الجيف. المقصود بالجيفة يعني جفة الميتة النتنة. في هذا الحكم طبعا لا نص لهم ظاهرا في هذا الحكم، يعني ليس في النصوص آكل الجيف، ولذلك أكثر من واحد وجدته يقول أنه ولا نص لهم أو ولا مستند لهم، بعضهم يقول ولا دليل لهم إلى آخره. ولكن ربما أمكن أن يقال أنه مقتضى بعض الأخبار، استفادة من بعض الأخبار وجمع بين بعض الروايات قد يستفاد هذا الحكم، لأنه مثلا الروايات التي مرت علينا في جواز أو في طهارة الثؤر، في عدم البئس في ثؤر السباع والوحش، كالرواية اللي مرت علينا الذي يقول صحيحة العباس سألت أبا عبد الله عن فضل كذا وكذا والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألت عنه فقال عليه السلام لا بأس به. يجمعونها مع الروايات الدالة على المنع، مع أن الوحش والسباع ونحوها عادة هي معتادة على أكل الجيف، يعني أكلها على الميت النتنة. فربما يستظهر من هذه الروايات الدالة التي تذكر الوحش والسباع ونحوها، ذكرت بعض الروايات ذكرت عدم المنع منها لعدم البأس، وبعض الروايات منعت من ذلك، ومقتضى الجمع هو الحمل على الكراهة. فمثل السباع ونحوها هذه عادة لا تكاد تنفك عن أكل الجيف ونحوها، لأنه أكل السباع هو هذا، فيمكن أن يكون هذا مستند لهم. وذكر المصنف لهذا الأمر مع أنه غير منصوص وأشكل عليه أنه في عدة موارد على أكثر من لسان من العلماء في أنه لا نص لهم ولا دليل لهم، هو ذكر القدماء لذلك. وغالبا ما العلماء يذكرون بعض الأمور مراعاة يعني مسايرة لما ذكره القدماء، لأن الفقهاء القدماء ذكروا المسألة الفلانية والتعبير الفلاني يذكرون أيضا هذا المعنى، وإلا نص ظاهر لا يوجد في المسألة. يقول: وآكل الجيف مع الخلو، أي خلو موضع الملاقاة للماء عن النجاسة. طبعا هذا القيد ظاهر، ما هو مستند هذا القيد؟ لأنه إذا لم تخلو موضع الملاقاة مع النجاسة فإذا تنجس الماء، وكلامنا إحنا لا، أنه نفس السؤف بلا أن يكون هناك عارف خارج ما هو حكمه. ثم يقول وسؤر الحائض المتهمة بعدم التنزه عن النجاسة. بالنسبة إلى هذا الحكم الحائض المتهمة لا يوجد في النصوص أبدا وصف المتهمة. الروايات هنا على أصناف في باب الأسئلة في الباب الثامن يذكرون بأنه كل كثير من الروايات ذكر أنه لا بأس بشرب الماء بشرب سؤر الحائض ولكن لا تتوضأ به. روايات كثيرة بهذا المعنى، منها رواية هذا الرواية مذكورة يقول عن أبي عبد الله عليه السلام اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه، اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه. بهذا المعنى وبهذا التعبير عدة روايات. طبعا هنا الحائض مطلقا، حائض مطلقا، ويفصل بين الوضوء وبين شرب الماء، فيمنع من شرب الماء ولا يمنع من الوضوء. طبعا هنا ربما يقال انه الان لما يقول يكره ولا يكره سؤر الحائض، وما هو متعلق الحكم بالنسبة لنا بالنسبة للمكلف، يعني مكروه بمعنى شنو؟ نحن نتناول هذا السؤر، وما هو المقصود بنتناول هذا السؤر؟ في الروايات القضية أعم من شرب الماء أو شرب السؤر. حتى بعضهم ربما بعض المحققين المتأخرين وجدت في بحثي أنه يحصر المسألة يقول أنه هذا عدم المنع من الشرب هذا يكفي في جواز سؤر الحائض. والروايات مطلقة وعدة روايات، بل لم أجد رواية منعت من شرب سؤر الحائض. فإحنا والروايات أبدا ماكو منع من شرب سؤر الحائض، إنما المنع من الوضوء. فقال بعض المتأخرين المحققين بأنه مسألة الوضوء مو مقصودة بمباشرة السؤر، وإنما المقصود هو شرب السؤر. بينما لا، هنا عدنا في روايات كثيرة أن المقصود، يعني المفهوم من الروايات من روايات الأسئلة أنه الكراهة وعدم الكراهة تتناول كل مباشرة للسؤر من شرب أو وضوء أو حتى فضل الطعام، كما سأذكر في باب في استثناء الهرة أنه عن أبي عبد الله عليه السلام وجدت في كتاب علي عليه السلام أني لأستحي من الله أن أترك طعام لأجل أن الهرة أكلت منه، يذكرونه في باب الأسئلة. فالقضية يعني أعم من شرب الماء، يعني أي مباشرة للماء من شرب أو وضوء أو أي استعمال آخر، أي استعمال، أي مباشرة للسؤر. نعم، المورد الأظهر والأجلى والأوضح طبعا هو شرب السؤر، ولكن الروايات مطلقا لم أجد أي رواية تمنع من شرب السؤر. نعم، منعت من الوضوء. فوصف الروايات مطلقة، يعني حائض مطلقا ما مقيد إلا رواية وجدت مقيد بهذا القيد. والرواية موثقة. موثقة علي بن يقطين. عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض. قال إذا كانت مأمونة فلا بأس. قال إذا كانت مأمونة فلا بأس. الرواية إذن قيد بشنو؟ بالمأمونة. فإذا قلنا لها مفهوم فيصير إذا لم تكن مأمونة ففيه البأس. إذا لم تكن مأمونة ففيه البأس، ولكن غير المأمونة هذا المعنى مطابق لمعنى متهمة لو لا؟ طبعا اعترض أكثر من واحد من العلماء من المحققين على أن غير المأمونة أعم من المتهمة، يشمل المتهمة ويشمل مجهولة الحال. إذا كان كذلك فهذا الوصف لا مستند له أصلا، فقط لا يمكن يعني الاعتذار لهم إلا أن يقال كما قال صاحب الجواب، أن يقال أنه يرحمكم الله، هذه الشهادة يقولون أنه يتطابق معنى غير المأمونة مع المتهم، ودعوة صاحب الجوار كذلك. في بحث طويل عريض يذكر أنه يمكن قيل عام وقيل كذا، ويذكر رد الكلام ورده، ثم هو كأنه يطمئن، ظاهر كلامه هكذا يطمئن بأنه المراد من المتهم يعني غير المأمونة الذي هو مفهوم هذه الرواية. إذا كان كذلك يمكن، ولكن طبعا يفضل أنه تذكر الأوصاف كما ذكرت في الروايات نصا، لا يؤتى بكلمات بديلة حتى يقال بأنه يمكن أن تصدق أو لا تصدق. لذلك الكثيرين من الفقهاء هم نفس الفقهاء لحد الآن، الفقهاء المتأخرين والمعاصرين ذكر بعض التعبيرات في الرسائل العملية تبعا للنص لا أكثر، تقيدا بالنص حتى يخرج من هذه الإشكالات. فلو قال غير المأمون لكان أولى. على كل حال وسؤر الحائض يعني أيضا، ويكره سؤر الحائض المتهمة بعدم التنزه عن النجاسة، متهمة يعني غير مأمونة يمكن أن تباشر النجاسات، يعني لا تعتني بقضية النجاسة والطهارة، لا تعتني ولا تهتم بقضية النجاسة والطهارة. فقال متهمة أو غير مأمونة يعني متهمة بمباشرة النجاسات. يقول وألحق بها المصنف في كتابه البيان، ألحق بالحائض المصنف في كتابه البيان كل متهم بها وهو حسن. يعني مو فقط الحائض المتهمة، وإنما كل متهم بعدم التنزه عن النجاسات فيكره سؤره. طبعا قال الشارح وهو حسن، وجه استحسان الشارح أن المناط واحد، المناط واحد وهو التهم على يعني على ما ذهب المصنف. إذا قلنا المناط هو التهمة يعني لا تأكل الرمان لأنه مزن، فإذا يعني معنى ذلك أنه كل مز لابد أن نقول أنه لا يؤكل، لأن المناط واحد العلة واحدة. هنا كذلك فإذا قال يكره سؤر الحائض المتهمة لأنها متهمة طبعا، وإلا لو كانت غير متهمة فلا يكره سؤرها، فلا يكره سؤرها. ف فإذا العلة هو الوصف، وصف التهمة. فإذا حيثما تحقق هذا الوصف تحقق هذا الحكم، يشرع هذا الحكم. لذلك قال بأنه يلحق بها كل متهم وهو حسن، لأن المناط واحد وهو متوفر في المتهم. يقول وسؤر البغل والحمار.
وأما من أتى بحد التمتع،
يعني أيضا ما يكره سؤر البغل والحمار ومستندهم في ذلك، هو مفهوم. لاحظوا احنا مرة نستدل بالمنطوق ومرة نستدل بالمفهوم، فتنتبهون على هذه الأمور تنفعكم فيه أن يكون شيء من الاستدلال لكم مع تكدو الاستدلال. يقول نقول أنه والحق وسؤر البغل والحمار مستندهم هي رواية، مفهوم رواية صماعة. هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ لاحظوا أقول في باب الأثار يذكرون دائما التوضأ والشرب، لأنه يعني هو هذا الذي يحتاج الإنسان غالبا، إما يشرب أو يتوضأ. هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ فقال لاحظوا السؤال ماذا يقول؟ الدواب عامة.
ما هو المراد من الشعر؟
يقول فقال أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس. فماذا يفهم؟ يعني ففي غير هذه الثلاثة فيه البئر، ومن غير هذه الثلاثة طبعا يجي البغل والحمار لأنه من الدواب، لأنه من الدواب. لاحظوا السؤال عام، السؤال كان عاما من السائل، سأل عن الدواب، الجواب شنو جاء؟ الجواب جاء بالتفصيل. أما الإبل، لذلك يقول بعضهم أنه أما للتفصيل، أما كذا فكذا. أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس، يعني ففي غيرها البأس. وهذا غيرها يشمل شنو؟ يشمل البغل والحمار. طبعا هذه إذا لوحدها تدل على الحرمة، ولكن يجمع بينها، يجمع بين مفهوم هذه الرواية وبين الروايات الدالة على طهارة سؤر غير نجس العين، لأن هذه ليست أعيان نجسة. فالروايات من جهة يستفاد منها المنع، من جهة يستفاد منها الجواز، فللجواز يحمل المنع على الكراهة. ما أدري بعض الأخوان قد ما أخذ ماخذي هذا البحث إن شاء الله، أنه عندما يعرفون الحرام هو شنو في التعريف في النواهي، بحث النواهي. هو المنع من الفعل، المنع من الفعل مع عكس الواجب. الواجب هو طلب الفعل مع منع من الترك، هنا بالعكس، هنا بالعكس في النواهي. في الواجب ماذا يقولون؟ طلب الفعل مع المنع من الترك، هنا طلب الترك مع ال... من لا حنبال سبحان الله عبارة لا حنبال نهائيا بلي
طلب الترك مع المنع من الفعل منع ذلك
هذا ال... طلب الترك مع المنع من الفعل ها فهذا المنع من الفعل لا لا بهذا باللازم أو المعنى الآخر هذا المعنى الآخر المنع من الفعل غير موجود لأن الروايات دالة شنو دالة على الجواز لأن الروايات دالة على الجواز فالمنع لو كان بمفرده نحن نقول أنه في بحث النواهي عندما العقل يحكم بشنو يحكم بحرمة الشيء المأمور به المنهي عنه العفو لأن المولى طلب ذلك فلا بد من الامتثال لهذا النهي الانزجار عن عما زجر عنه المولى هذا مع عدم الترخيص في الفعل أما إذا رخص في الفعل فهذا الجزء الثاني إما باللازم أو التضمن الجزء الثاني الذي هو المنع من الترك هذا غير متوفر هنا لأن أكو روايات جوزت سؤر غير نجس العين يعني طاهرة الأعيان لذلك عندما تجمع الروايات الدالة على المنع والروايات الدالة على الجواز لموضوع واحد يحمل ذلك المنع شنو على الكراهة لماذا لأنه منع من الترك ما حصل ما تحقق الجزء الثاني من مفهوم النهي من مفهوم الحرمة فإذا ما تحقق المعنى الثاني ذات المعنى الأول بمفرده لا يكفي في الحرمة فإذا يحمل على الكراهة فكل روايات المنع في هذا الباب تحمل على الكراهة لأن وجود روايات دالة على الجواز هذا هو مقتضى الجمع يقولون جمع العرفي بين الروايات المانعة والمجوزة ثم يقول وسؤر البغري والحماري وهما داخلان في تبعيته في تبعية السؤر للحيوان في الكراهية وهذا تقدم سابقا لأن البغل والحمار يكره أكل لحمه يكره أكل لحمه فسؤره مكروه وهذا تقدم أنه السؤر يتبع الحيوان في النجاسة والطهارة والكراهية فلماذا ذكره هنا إذا كان هذا مما سبق واضح يقول وإنما خصهما خص البغل والحمار لتأكد الكراهة فيهما لتأكد الكراهة في هذين الأمرين لذلك لكثرة التأكيد تكرار والتكرار يفيد التأكيد من أساليب التأكيد ثم يقول وسؤر الفأرة والحية وكل ما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل هذا الطبعة ناقص كلمة لا الجواهر الفقرية ناقص كلمة لا كل ما لا يؤكل مو كل ما يؤكل لتأكد الكراهة وسؤر الفأرة والحية وكل ما لا يؤكل لحمه طبعا الأخبار الكثيرة الواردة في الباب فعن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره السؤر كل ما لا يؤكل لحمه هذا أنه كان يكره السؤر كل ما لا يؤكل لحمه إلا الهر ورد في روايات استثناء يعني هذا تبعا للروايات روايات حدث روايات ورد استثناء الهر من هذه الأحكام في رواية رواية معاوية بن عمار في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها يعني من أهل الدار كأنه الهرة من أهل الدار مو غريبة ويتوضأ من سؤرها وذكرت لكم أيضا رواية عن صحيح الزرارة صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام إني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. فإذا عدة روايات ورد استثناء الهر من هذا الحكم. ثم يقول وورد الزنا قبل بلوغه أو بعده مع ظهار الإسلام. وورد الزنا أيضا هذا للروايات الدالة عليه كرواية الصادق عليه السلام أنه كره ثؤر ولد الزنا. وفي خبر ابن أبي يعفور لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يقر إلى سبعة أيام. لذلك حكم المصنف بكراهة ثؤر ولد الزنا. قال الشارح قبل بلوغه أو بعده مع إظهاره للإسلام، وإلا إذا لم يظهر الإسلام فيكون يحكم بكفره ويكون نجس العين فثؤره يتبعه في النجاسة. والحمد لله رب العالمين.